الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد روى الترمذي في جامعه من طريق زياد بن كسيب أن ابن عمار خطب وكان يلبس ثياب الرقاق وهو أمير يومئذ، فقال رجل بجانب صاحب رسول الله أبو بكر، قال: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي الحديث من الفوائد والمعاني والفقه: ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. تحريم غيبة السلطان ولو ظهر منه منكر في المجلس الخاص، كمجالسة إنسان مع جاره أو صاحبه في العمل أو زوجه أو أولاده بأن يذكر مثلبة له أو منكر فعله، أو على سبيل الخطاب العام كأن يعتلي خطيب جمعة منبر، أو ييسر له حساب بتويتر أو نحو ذلك الفيسبوك فيذكر مثالب السلطان باسم خفي لا يعرف حتى لا تقبض عليه الرجال الجهات الأمنية، ليس لأجل لا يقبض عليه بل لأجل أنه قد حرم ذلك رسول رب البرية. فقد استدل أبو بكر على تحريم غيرة السلطان حتى في المجلس الخاص بحديث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والراوي أدرب مروية، فاعتبر أبو بكر ذكر منكر فعله السلطان لأنه خطب في ثياب رقاق وهي ثياب الفساق، وقد قال القرطبي رحمه الله: إذا اختص الفساق بلباس فلا يجوز مشابهتهم فيه. فكان ذلك الأمير قصر ولبس هذه الثياب، ومع هذا التقصير رأى أبو بكر أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يغتابه في منكر فعله، واستدل بقول النبي: من أهان سلطان الله في الأرض، أي هون حينئذ من وجاهته وهيبته بذكر مثالبه، سيؤدي هذا الأمر إلى إهانة المغتاب، أهانه الله بذله بالسجن، بذله بمرض يقعده الفراش إلى آخره. فمن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن السلطان ظل الله في الأرض، به تقام الحدود، فيؤخذ حق الضعيف من القوي، وتقام الجمع والجماعات والحج، ويعرف دخول رمضان ومتى خروجه، وتقام الحدود، وتجمع الزكاة، ويقمع اللصوص وقطاع الطريق. فمن أهان منه بذكر مثالبه فسيهون عند الناس ولن يطيعوه. فبين النبي أن ذلك عرضة لأن يذله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه يعني فعل كذا وكذا في زعمه، قال: أرأيتم لو كنت ناصحا له أنصحه علانية؟ إني أنصح الأمير بيني وبينه، لا أود أن أفتح باب شر أكون أول فتحه أنا. هذا يدل أنه بدعة في مذهب الصحابة إعلان نصيحة للسلطان، لأنه قال أول من فتحه أنا، لا يعرف بين الصحابة في عهد عثمان هذا، إذن ما قبله مرورا بعهد أبي بكر، مرورا بقبله عهد إيش؟ عمر، إلى سنين من عهد عثمان. يقول: إذا فعلت ونصحت علانية كما يفعل الخطباء السورية والإخوان المسلمون ابتدعت في مذهب أصحابي أصحاب محمد، أكون أول من فعله أنا، فهذا يدل أنه بدعة، كما قال علامة الجنوب أحمد النجمي قال: والإعلان بالنصيحة لولي الأمر يعني في غير مجلسه محدث لا أصل له. وقال شيخنا الفوزان: وهي طريقة الخوارج. ومن صار يستدل بأحاديث عارضة بأثار عارضة أن فلان ذكر ولي الأمر، فهذا لا يواجه بالنص ولا يواجه بالصحابة الآخرون، هم الأكثر إلا بيّنوا السنة النصيحة لو ثبت ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اختلف الصحابة فلا يجوز أن يجعل قول صحابي حجة على صحابي، بل المرجع للنص النبوي، كما لما اختلف ابن عباس مع ابن حنين في غسل محرم رأسه رجعوا إلى أبي أيوب فذكر لهم النص فرجعوا جميعا إلى النص. لو كان الأمر متسع لقال ابن حنين: أنا نجم صحابي وأنت صحابي، فليأخذ الناس بما شاءوا، لكن جعلوا الحق واحد إما مع ابن عباس أو مع صاحبه الذي حاوره. فعلى المسلم حينئذ أن يتحرى السنة في هذا الباب الخطير الذي بسبب الإخلال به خرج الناس في مظاهرات وثورات وسفكت الدماء في تونس في مصر في اليمن في سوريا، ويعاني الناس إلى الآن من الفقر والذلة وظهاب أمر الدين والدنيا. وذلك قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي وقعوا فيه من سفك الدم وضياع المال والدين أعظم يعني من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. ولقد قال ابن عبد البر ابن رجب نقل عن بعض السلف قال: الخروج باللسان على السلطان أشد من الخروج بالسنان. نسأله سبحانه أن يهدي من ضل في هذا الباب ليرجع إلى حظيرة السلف الصالح، فإنهم كانوا ينصحون للسلطان سرا حتى لا يؤدي النصح علانية بالمظاهرات ونحو ذلك إلى فتن عريضة تؤدي إلى ذهاب الأنفس والثمرات والدين والدنيا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.